هذا البرنامج مدعوم من أصدقاء وخدمات جويس ماير.
الأمر بسيط، إما أن تستخدموه أو أن تخسروه. في ترتيب الله، إن لم تستخدموا ما أعطاه الله لكم، حينها سيجعل شخصاً آخر يفعل ما كانت لديكم الفرصة لتفعلوه. كل واحد منكم هو في الخدمة. ربما تعرفون مثل الوزنات. من منكم يعرف مثل الوزنات في متى الإصحاح 25، حيث يسافر صاحب الكرم ويسلم بعضاً من عبيده مبالغ من المال ويتوقع منهم أن يستثمروها ويستخدموها وأن يعطوه حين يعودوا أكثر مما سلمه لهم؟ لن أخبركم القصة بالكامل، لكن الأول استثمر المال وربح مالا، والثاني والثالث أيضا، والرابع خاف وأخفى المال في الأرض. وحين عاد السيد قال لثلاثة الأول الذين قاموا بعمل جيد: نعم أيها العبد الصالح والأمين. وهو لم يعطي كل منهم مبلغ نفسه، بل بقدر ما يمكنهم احتماله. الله لا يتوقع منا جميعا الشيء نفسه. لسنا جميعا مدعوين لكتابة 120 كتاب، ولا مدعوين للقيام بالشيء نفسه. لسنا جميعا مدعوين للترنيم كما يفعل فيل، لكن أي شيء نجيد فعله هو موهبة وضعها الله فينا ووضعها فينا من أجل الآخرين. هل أنتم معي؟ إذن أن أجلس هناك وأغار من شخص هنا يبرع في الترنيم أمر سخيف جدا، لأن الله لم يعطه الموهبة لمصلحته هو، بل وضع الموهبة فيه لتتبارك أنتم. أنا أقول للناس إن الله أعطاني موهبة الكلام، وكل ما تسببه لي هو العمل. إنها من أجلكم وليست من أجلي. أنا أستمتع بما أقوم به، لكني أعمل بجد وأنتم تستمتعون. ليس عليكم أن تكونوا في الغرفة الخلفية لتتمرنوا على الموسيقى تقوم بتمارين لصوتكم كل يوم. هناك عمل خلف ما يقوم به الناس. فالله يعطينا شيئا ما يمكننا احتماله، ويتوقع منا أن نحصل أكثر مما أعطاه لنا، لأنه إله الكثرة والتضاعف. وللرجل الأخير الذي قال: خفت لذا أنا أخفيت ما أعطيتني، ويمكنني الآن أن أعيد إليك ما أعطيتني، دعاه الله بالعبد الشرير والكسلان والبطال، وقال: خذوه منه وأعطوه للذي له أكثر. الأمر بسيط، إما أن تستخدموه أو أن تخسروه. في ترتيب الله، إن لم تستخدموا ما أعطاه الله لكم، حينها سيجعل شخصاً آخر يفعل ما كانت لديكم الفرصة لتفعلوه. كل واحد منكم هو في الخدمة. أنا أعلن لكم الآن أن كل واحد منكم، إن كنتم مؤمنين، أنتم مرسومون للخدمة. آمين. دعونا نتكلم عن لعنة الانشغال. من منكم منشغل جدا؟ هيا لا ترفعوا أيديكم بخجل لنرى. حين كانت إحدى حفيداتي في الثامنة من عمرها، إنها الآن في 18، وهي هنا الآن في القاعة. أبي، لا أدري إن كنت تذكرين هذا، لكني أحاول أن أستعيد ما قلته لئلا أفسده. كان عليها أن تكتب موضوعاً عن إن كنت ستقدمين هدية ما نوع الهدية التي ستقدمينها؟ قالت سأقدم لجدتي هدية الوقت لأنها منشغلة جدا باستمرار. والناس يلاحظون. كانت في الثامنة ولاحظت أن جدتها منشغلة طوال الوقت. لا تنشغل بالانشغال بحيث لا يعود لديكم الوقت للأشياء الأهم في حياتكم. لا تركنوا أبناءكم أمام التلفاز، تكلموا إليهم. آمين. الأمريكيون منشغلون جدا ونحن نرتدي الانشغال مثل شارة. دعوني أخبركم كم أنا منشغل وكم عملت. وفي بعض الأحيان أريد أن أقول، لكن هل هذا يستحق العناء أو هل هو حتى ما يفترض بكم فعله؟ واليوم في مجتمعنا، وأظنكم ستوافقونني، لدينا وباء من الأشخاص الذين لا يفون بوعودهم. لقد سئمت ذلك، سئمت ذلك جدا. لدينا موعد لا يأتي أحدهم ولا يتصل ليبلغنا أنه لن يأتي. نتصل ثانية، ماذا حدث لك أمس؟ أوقفت عملي للاجتماع بك هنا وأنت لم تأتي. أنا آسف، انشغلت جدا. ظننتك ستعاود الاتصال بي. أنا آسف، انشغلت جدا، حدث معي الكثير من الأمور، أنا منشغل جدا. أتعلمون؟ هذه أعذار واهية حمقاء. قد ننشغل في بعض الأحيان وننسى شيئاً ما، لكن إن كان عذركم لعدم الوفاء بوعودكم هو أنا منشغل، فعليكم إعادة ترتيب جدولكم. إليكم سبب وسأخبركم بسر، صدقوه أو لا تصدقوه، لكن لدينا جميعاً نفس القدر من الوقت وهو 24 ساعة في اليوم. ليس الأمر أن لدي الكثير من الوقت وليس لديكم ما يكفي منه. الآن قد يعيش البعض لفترة أطول من سواهم، لكن لدينا جميعا 24 ساعة في اليوم، ويمكن للبعض إنجاز الكثير بوقتهم بينما لا يفعل الآخرون شيئا بوقتهم. وسأسألكم، هل أنتم منشغلون؟ لكن ما الذي أنتم منشغلون بفعله؟ ما هي النتيجة التي ستقدمونها في المحصلة النهائية؟ ما هي النتيجة في نهاية حياتكم؟ كم عدد أصدقائكم المقربين؟ يجب أن تكرسوا الوقت لأشياء كهذه. تعلمون؟ لا أقصد البتة أن أقول هذا بقلة احترام، كلاهما توفيا، أمي وأبي، وكلاهما في السماء، و الحمد لله، وما داما في سماء لا يمكنهما أن يغضبا. وسيوافقاني الآن بما أنهما يريان الجانب الآخر، لكن أمي وأبي أضاعا حياتهما بأكملها. حين توفي أبي كان في 86، لم يكن هناك من يأبه له، لم يكن لديه أصدقاء. اعتنيت بأمي وأبي حتى توفيا، وحاولنا معاملتهما بشكل لائق، لكن بسبب ما حدث في حياتي لم يكن الأمر كما لو كان لدي أم وأب حقيقيان وكان لدي أخ واحد. انتهى به المطاف بالانتحار بسبب المخدرات، ولم يكن لديهم أي مال ليعتنوا بأنفسهم، كانوا مرضى. الحياة هدية من الله، وكل يوم لدينا هو هدية وهو ثمين. وحين أقول لا تضيعوه، أنا لا أقول إن عليكم أن تعملوا طوال الوقت. الأمر هو أن نتعلم إيقاع الله، وأن نتعلم أن نميز ما يجب علينا فعله، لا أن ننقاد بالعواطف والمشاعر فحسب. إن كنت تعرفين أن منزلك متسخ وأن عليك البقاء فيه لبضعة أيام لتنظفيه لا يمكنك الانسياق وراء عواطفك كلما اتصل بك أحد. يجب أن تكوني قادرة على قول لا والقيام بالأمور التي عليك إنجازها. لكن هناك أيضا أوقات تريدين فيها العمل طوال اليوم، وأنا أواجه هذه المشكلة، والشيء الأفضل هو عدم العمل على الإطلاق والاستلقاء على الأريكة بملابس النوم، وهذا ليس مضيعة للوقت إن كان شيئا تحتاجينه، لكن إن كنت تفعلينه كل يوم فستكون هناك مشكلة. يجب أن تكون حياتنا متوازنة، لا أن نكون منشغلين فحسب. اسمعوني جيداً، كرسوا وقتكم لما هو مهم حقاً بالنسبة لكم. إن كان شيء ما مهماً حقاً بالنسبة لكم فستجدون الوقت للقيام به. أنتم تقولون لا أجد الوقت لدراسة الكلمة، لا أجد الوقت للصلاة. الوقت لا يختبئ منكم، إنه أمامكم، ليس عليكم الذهاب لإيجاده. كل ما عليكم فعله هو إعادة ترتيب ما تفعلونه بوقتكم والبدء بوضع الأمور المهمة أولاً، وحين تفعلون ذلك أولاً ستستقيم كل الأمور الأخرى. لا تتخصصوا في الأمور الثانوية. آمين. لدي هنا كتاب كتبته بعنوان أمسك بيومك، وقد طلبت منهم إحضار 400 نسخة إضافية من هذا الكتاب الذي أتوقع منكم أن تشتروه. جون ماكسويل، كثيرون منكم سمعوا عن جون ماكسويل، إنه رائع، ولدي امتياز دعوته صديقي، وقد قال هذا: علينا تكريس 80% من وقتنا لأول 20% من نقاط قوتنا. معظم الناس يضيعون وقتهم بمحاولة تقوية نقاط ضعفهم، وقد تتحسن قليلاً جداً فقط أياً يكن حجم الجهد الذي يكرسونه، بينما يتجاهلون تطوير نقاط قوتهم والأشياء التي يمكنهم أن يتفوقوا فيها. إن كان كل شيء أولوية بالنسبة لنا فلن يكون شيء أولوية، وسنعيش حياة مشوشة ومحبطة. يحاول البعض أن يفعلوا كل شيء فلا يفعلون أي شيء بشكل جيد. آمين. قال بيتر دراكر: ما من شيء عديم الفائدة كالقيام بكفاءة بما لا ينبغي القيام به مطلقاً. سأقول ذلك ثانية: ما من شيء عديم الفائدة كالقيام بكفاءة بما لا ينبغي القيام به على الإطلاق. الآن أحد الأشياء التي يجب أن نفعلها يتكلم عنه فيليبي 1، إنها إحدى صلوات بولس وتثير اهتمامي الأشياء التي صلاها بولس لأجل الكنيسة. كانت صلواته مختلفة عن صلواتنا. قال: أصلي أن تتعلموا أن تعرفوا وتقدروا ما هو ممتاز وتكتشفوا الأفضل وتميزوا الاختلافات الأخلاقية لكي تكونوا أنقياء وبلا عثرة إلى يوم المسيح، وتعيشوا حياة تبعد الآخرين عن الخطيئة. أحب الكتاب المقدس الموسع لأني أحصل منه على شيء كهذا. إنه يوضح الأمور. إنه يريدنا أن نعيش حياة تبعد الآخرين عن الخطيئة. إذن لقد سمعتم ذلك من قبل، الجيد هو أحياناً العدو الأكبر للأفضل. نظن أننا نفعل شيئاً جيداً بعملنا في الكنيسة 6 مرات في الأسبوع، في حين قد يكون من الأفضل أن نعمل هناك 2 مرات في الأسبوع ونقضي تلك الساعات التي كنا فيها نعمل في الكنيسة، لأن هذا يشعرنا بالرضا عن أنفسنا. قد يكون من الأفضل أن نقضي تلك الساعات بالتكلم مع أولادنا. كي لا يضطروا لتعلم كل ما يريدون تعلمه من الإنترنت، ومن ثم نوبخهم بسبب مواقفهم. هيا. سنتكلم عن التجديب غدا. من يعرف ما هو التجديب؟ نعم، يجب أن تتحلوا بالجرأة لتعودوا غدا، لأن يسوع قال: كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل غصن يأتي بثمر يشذبه مرارا وتكرارا ليأتي بثمر أكثر، ثمر أكثر غنى وجودة. أخيرا فهمت، سنشذب إن فعلنا وسنشذب إن لم نفعل. بعبارة أخرى، إليكم خلاصة القول: لن يدعنا الله وشأننا، ولن يدعنا نبقى على حالنا. آمين. الله يلاحقنا، إنه يريد جعل كل واحد منا شخصا أفضل لنمثله بشكل أفضل في العالم، لأن الناس يموتون ويذهبون إلى الجحيم بالآلاف كل يوم. هناك ما يكفي من المسيحيين على هذه الأرض، ولو خرجنا جميعا إلى العالم وتصرفنا بما نقول إننا نؤمن به، أعتقد بصدق أن العالم كان سيخلص، كان يمكن ليسوع أن يعود، وكنا قد خرجنا من هذه الفوضى. لا يمكنكم العودة إلى البيت والاستمرار بفعل ما كنتم تفعلونه. يجب أن تعودوا إلى البيت بعدما كنتم هنا، وأن تكونوا ألطف مع الآخرين. لا أريدهم أن يقولوا: الذهاب إلى مؤتمر جويس لم ينفعكم بشيء. أريدهم أن يروا فيكم تغييراً إلى حد أن يتوسلوا إليكم لتذهبوا العام المقبل. من فضلكم اذهبوا. والتشذيب يعني نزع الأجزاء الميتة. الله لا يأبه للأشياء الميتة. آمين. الرجل الذي دعاه يسوع وقال: إذن لي أولا أن أدفن أقاربي، وقال يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم واتبعني. هيا، أي نوع من الأشياء الميتة لديكم في حياتكم؟ الأشياء التي تستنزف وقتكم ولا تأتي بأي ثمر جيد على الإطلاق. كل واحد منكم، وسأشمل نفسي، إن كنا صادقين حقا بشأن ما نفعله بوقتنا، يمكن لكل واحد هنا أن يجد الوقت للقيام بأهم الأشياء في الحياة، وهي قضاء وقت مع الله وتطوير علاقات جيدة مع الغير. كل هذه الأشياء هي أكثر أهمية من كسب المال. حقا. ونحن نقضي الكثير من الوقت في محاولة تسلق سلم النجاح. لا تقضوا حياتكم بأكملها بفعل ذلك، وحين تصلون إلى القمة تدركون أخيراً أن سلمكم مستند على المبنى الخطأ. لا تنشغلوا فقط، بل احرصوا على الإتيان بثمر جيد. حين تكونون في 90، صمموا على ألا تنظروا إلى الوراء ولا تجدوا شيئاً سوى الندم. لقد عملت بجد ومررت بكثير من الأشياء الصعبة، لكن يسرني أن أقول وآمل أن تتمكنوا من قول هذا: إن جاء يسوع ليأخذني الليلة فأنا أترك إرثا، أنا أترك شيئا يمكن أن يساعد الناس لسنوات وسنوات بعد رحيلي، وسيفتقدني شخص ما. آمين. كثيرون يموتون ولا يفتقدهم أحد، لأنهم لم يساهموا بأي شيء. لا تكونوا أشخاصاً يمتصون كل شيء، كونوا أشخاصاً يعطون ويجعلون حياة الآخرين أفضل أينما ذهبوا، ويضيفون إلى أي مكان يذهبون إليه. ستكونون أكثر سعادة. لن أذهب إلى أي مكان. لا، سأبقى لوقت طويل لأزعجكم. لا يهمني إن اضطروا لدفعي إلى هنا ما دام فن يعمل. أنا لست انهزامية. يسألني الناس طوال الوقت: هل تفكرين في التقاعد؟ كيف نتقاعد من دعوة على حياتنا؟ هل يفترض بي أن أذهب إلى الله وأقول: سأتقاعد الآن؟ هل سأحصل على راتب تقاعدي؟ لوقا 10:38. أنتم تضحكون، أنا لا أحاول إضحاككم. وفيما هم سائرون دخل يسوع قرية تدعى بيت عنيا، فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها. وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع تعليمه باستمرار. وأما مرثا فكانت منشغلة ومرتبكة بكل مسؤولياتها في الخدمة. فاقتربت منه وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني وتقوم بدورها. هذا هو حال الشخص المنشغل بشكل مفرط ومحموم، لا يحتمل رؤية الآخرين يمضون وقتا طيبا، إنهم يظنون أن على الجميع أن يعملوا مثلهم. فأجاب يسوع وقال لها: مارثا مارثا، أنت تهتمين وتنزعجين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن هناك شيء واحد ضروري، فاختارت مريم النصيب الصالح. الآن دعوني أقول لكم كلمة عن القلق. كل يوم نقضيه في القلق هو يوم ضائع تماماً. أتعرفون لما؟ لأن القلق لا يغير شيئاً. تقول الكلمة: اقلقوا بقدر ما تشاءون، هذا لن يزيد على قامتكم. القلق لا يفيد، إنه كالجلوس في كرسي هزاز، إنه يبقينا منشغلين لكن في نفس المكان في نهاية اليوم. وأنا لا أقول إني لم أجتز فيه، لكن ذلك ساعدني على إدراكي أني أضيع وقتي، لأن هذا لن يغير شيئاً. سأخبركم عن شيء آخر هو مضيعة للوقت: رثاء الذات. هيا سننهي بشكل جيد الليلة. يا لي من مسكين أشعر بالأسى على نفسي. إما أن نثير الشفقة، إما أن نكون أقوياء، لكن ليس الاثنين. آمين. طرق كثيرة نضيع بها وقتنا، الله يريدنا أن نسلك بالحكمة. وتعلمون ما هي الحكمة؟ هذا تعريفي الصغير الخاص. أعتقد أن الحكمة هي أن نختار أن نفعل الآن ما سنكون سعداء به لاحقاً. جيد، لكن الذين ليس لديهم ضبط نفس يفعلون ما يشعرون برغبة بفعله، أو ما يريدون فعله، أو ما يبدو لهم ملحاً. وإن كان بإمكان الشيطان أن يجعلنا نجري ونجري، فبإمكانه إبقاء شيء ما يلح علينا طوال الوقت. علينا قياس الثمر بالمقارنة مع الجهد الذي نكرسه للأشياء. وإن فعلنا ذلك، من منكم يعتقد أنه إن نظرنا بصدق إلى وقتنا أن هناك أشياء يمكننا نزعها بسهولة؟ حسناً، احذروا ماذا؟ إن بقينا محبطين لأننا منشغلون طوال الوقت، فهذا خطأنا. أذكركم بأن الكتاب المقدس لا يقول إن علينا أن نكون منشغلين، بل إن علينا أن نكون مثمرين.